أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد العجل. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: النظر إلى وجه علي عباده. صدق النبي صلى الله عليه وآله. بعد ذكر المقدمات المنهجية المهمة للدخول إلى المصدر الثالث، أي الإلهيات بالمعنى الأخص، في إثبات الصانع تعالى وآثاره وفيه فصول. نحن في الأبحاث السابقة طبعا أشرنا إلى قوالب الأدلة التي تذكر لإثبات وجود الواجب، وحاصل ما تقدم طبعا لبعض الأخوة الحاضرين، وحاصل ما تقدم قلنا أن تنوع الأدلة على إثبات الواجب هو لحاجة الناس إلى هذه الأدلة، يعني الحاجة الموجودة عند البشرية والتي تتنوع بحسب مستوياتهم ووعيهم، مست الحاجة إلى أن تعرض الأدلة بلغات وبألوان متعددة وبأطياف متعددة، منها القالب الفطري، يعني أي الأدلة الفطرية، والقالب الآثاري إن صح التعبير، أو البحث النظمي والهداية وما إلى ذلك كدليل النظم، والأدلة العقلية المتينة. وقلنا في كل هذه القوالب الثلاثة توجد مرحلية في إثبات الواجب، يعني ليست الأدلة الفطرية بلون واحد أو بمرتبة واحدة، بل هي مراتب تشكيكية تختلف من كذا من حالة إلى حالة. كذلك الأدلة النظمية، كذلك الأدلة الفلسفية، تجد أدلة فلسفية ليست معقدة، ولكن تجد هناك أدلة عقلية ماذا معقدة وما إلى ذلك. مثلنا بهذا المثال الطرق إلى معرفة الله في أطرها العامة طبعا، وإلا هي كمفردات غير محصورة، لأن الطرق إلى معرفة الله بعدد أنفاس الخلاق، فلا تحد مفردات الإثبات للواجب سبحانه وتعالى. نعم احنا فقط أطرناها كإطار تمثيل لهذه الحقيقة كما ذكرنا في البحث السابق، مثل من أراد أن يعبر من ضفة إلى ضفة عبر النهر، فهناك طرق ثلاثة، هناك الجسر الخشبي، وهناك الجسر الحديدي، وهناك الجسر الصخري. لاحظ، فالذي هو خفيف المؤونة، يعني ما عنده شيء، خفيف المؤونة فقط، هو لا يحمل شيء معه، هذا سهولة أن يعبر عبر الطريق الخشب لأنه لن ينكسر به. لكن لو كان يحمل أثقال معه، ترك شنطتين ثلاث، لاحظ، فهنا لا يستطيع أن يعبر على ذاك الجسر الخشب، من احتمال أن يسقط، فيضطر أن يعبر عبر الطريق الحديدي. لا انسى، مو فقط عند شنط، عند اثاث بيت، اثاث سيارة كاملة مؤثث، يعني اثاث بيت كامل ومكتبته واغراضه، هذا لا ينفع معه لا الجسر الخشبي ولا حتى الجسر الحديدي، بل لابد ان يعبر عبر الجسر الصخري. وهذا المثال طبعا ذكره المصباح اليلسي في دروس العقيدة، واحنا وضحنا فيما تقدم هنا. فاذا مسألة الادلة على اثبات الواجب سبحانه وتعالى ليست لها لون واحد او طيف واحد او حالة واحدة، بل هي قوالب متعددة، فيرجى النظر والالتفات الى هذه الحقيقة. حتى في عرضنا للأدلة لابد ان نلحظ هذا التنوع الموجود في الساحة، في الساحة المتقبلة لمسألة اثبات الواجب وما الى ذلك، لا اننا نتحدث بلون واحد او بنوع واحد من الأدلة، لان هذا خطأ منهج جدا وخطير. ولذا تجد القرآن نوع طروحات المعارف عموما بانواع متعددة. نحن طبعا اشرنا ان القرآن لم يعتني كثيرا باثبات الواجب، لانه مركوز وواضح عند الانسان كحالة فطرية عنده وكحالة عقلية، ولكن فقط اشارات بسيطة، والا كل هم القرآن وتركيزه على مسألة التوحيد. هذا تقريبا حاصل ما تقدم يعني في الدروس السابقة لكي يكون الأخوة على دراية من هذا الأمر. بعد ذلك دخلنا إلى هذه المسألة. قال المقصد الثالث في إثبات الصانع تعالى وصفاته وآثاره، وفيه فصول. الفصل الأول في وجوده، هنا المصنف يتحدث أولا الماتن وهو المحقق الطوسي قدس الله نفسه الزكية، والشارح وهو العلامة الحلي، هنا أولا يتحدثان عن ماذا؟ عن إثبات وجوده، لأن كما قلنا العرش ثم النقش، لأن في الحديث عن صفاته وعن أفعاله وعن بقية المنظومة العقائدية من العدل والنبوة والإمامة والمعادلة اللي احنا بالأمس تقريبا حاولنا أن نستقريها بشكل سريع، طبعا فقط كعناه الرئيسية لكي يكون الأخوة على دراية من هذا الأمر. إذن نفس المنظومة العقائدية كلها متوقفة على هذا الأصل، وهو إثبات الوجود للواجب سبحانه وتعالى. واضح؟ طبعا هو ذكر هذا الدليل. الدليل ماذا قال في الدليل؟ لاحظ العبارة: الموجود إن كان واجبا فهو المطلوب، وإلا استلزمه لاستحالة الدور أو التسلسل. أنا وجدت قبل الدخول إلى هذا البحث طبعا سأحرره بتطبيق منهج آخر، وبعد ذلك تجدون العبارة تنفتح بشكل جلي. طبعا أنا في دروس سابقة في بداية المعارف الإلهية في شرح العقائد الإمامية هذا المجلدين للسيد مثل الخراز، إحنا هناك شرحنا هذه المطالب ووضحناها بشكل واضح، كان الشيخ حاضر ومسجل الدورة، يعني كل الجزئين مسجلين في CD الموجود. فأحببت في هذا اليوم لأن المصنف هنا فقط اختصار شديد جدا، يعني فقط هو تقريبا نصف صفحة في قضية إثبات الواجب، ونحن لا نحتاج حتى إلى فقط في إثبات الواجب، ولكن القضية نحتاج إلى تعميقها لجهات أخرى، للمحاججة، للاستفادة منها، للتنوع في الطرح وما إلى ذلك. صنع الأخوة عليكم خطباء قدم، كتاب، باحثين مثلا، أساتذة. فأنا أحببت أن أشير بشكل سريع جدا من خلال ما طرحه السيد محسن الخرازي في هذا بداية المعارف الإلهية في الجزء الأول، يعني وقال هو خير من طرح الأدلة بهذا الشكل اللطيف، يعني نوع الأدلة إلى 7 أو 8 أدلة على إثبات الواجب. أنا فقط أعطيك العناوين الكلية وقف أقف عند الدليل الأول. طبعا أول مبتدا طبعا من صفحة عقيدتنا في الله، في صفحة 25 من الجزء الأول بداية المعارف الإلهية، اللي بعدين يريد الأخوة يرجعون. قال الأمر الأول في إثبات المبدأ المتعالي، لاحظ قال والأدلة، وأنا فقط أعرض لك الآن عرض سريع عشان تكون على روية وإن شاء الله تراجع. والأدلة على إثبات الواجب تعالى متعددة مختلفة في جوهرها وأسلوبها. في الجوهر يعني من جهة أن دليل عقلي أو دليل فطري على مستوى الجوهر والحقيقة، أسلوبها العرض، لغة العرض، يعني الصيغ المتعددة لعرض الدليل. أحسنت. الأول الفطرة، بحث الفطرة، ما راح نقرأ طبعا، بحث الفطرة بشكل جميل جدا من خلال قرابة 3-4 صفحات، ولاحظ ونبدأ على هذا الأمر. ثم اللطيفة للعبارة اللي أريدها، ثم ينقدح مما ذكر، يعني ما ذكر اين في الدليل فطرة القالب الاول اذا كرناه، حيث طبعا شاب مشروعات سريعة في درسين سابقين فقط سريعة يعني. لان اعتمد على ان الاخوة حضروا بعض الدورات. ثم ينقدح مما ذكر جواز الاكتفاء بالمعرفة الفطرية، يعني احنا لو كلنا والمعرفة الفطرية لاكتفينا عنها بها عن الادلة العقلية. لاحظ قال ثم ينقدح، وينقدح يعني يتضح، مثل واحد الكفاية قال ينقدح يعني ماذا؟ يتضح يعني ما يشكل على ما تقدم. ثم ينقدح مما ذكر جواز الاكتفاء بالمعرفة الفطرية مع شواهد وجودها. وين شواهد الوجود؟ مظاهرها. قال الرجاء، الرجاء المطلق او الحب للكمال المطلق. يقول جواز الاكتفاء بهذا لإثبات المبدأ المتعالي، يعني الله، ولولا وصاف الناس، وصاف الناس يعني أوصاف الناس الذين غفلوا عن وجودهم في عن وجودها في أنفسهم، يعني غفل عن هذه المرتكزات الفطرية، غفل عن عشقه للجمال المطلق والكمال المطلق الذي يدفعه نحو الله سبحانه وتعالى، لأن مصداقه منحصر أين؟ في الحق سبحانه وتعالى. الكمال الله متناهي اللي بتعبير دعاء البهاء، وكل كمالك كامل وكل جمالك جميل وكل قدرتك مستطيلة، وهكذا. هذا كل بيان، بيان الإمام الباقر، الدعاء منسوب للإمام الباقر، كل بيانات تؤثر على حقيقة أن الله هو مجمع الكمالات والفضائل الوجودية، وكل ما سواه هو رشحة من رشحات ويأخذ منه. لا يوجد كمال بالأصالة إلا عند من؟ إلا عند الحق سبحانه وتعالى. وهذه الرواية الجميلة ذكرتها في الدرس الأول في هذه الدورة، يعني قبل 3 دروس تقريبا، أذكرها لبعض الأخوة، أن هشاما بن سالم وهو من أصحاب الإمام الصادق ومن المختصين في علم التوحيد، يعني تعلمون أن منهج الإمام الصادق اللي الآن إحنا على قريب ذكرى شهادته سلام الله عليه، هذا نوع من التأمين لذكرى، أن الإمام الصادق سلام الله عليه نوع تلاميذه بمستويات متعددة في التخصص، يعني أولا خصص في علوم الدين ناس للفقه كزرارة، ناس للإمامة، ناس للعقائد، ناس للتفسير، ناس للقراءات، ناس لكذا وما إلى ذلك، وكل تخصص عندنا رموز. أكثر من ذلك الإمام الصادق لم يكتفي بهذا، بل خصص في التخصص، يعني مثلا لو جينا إلى منظومة الإمامة الإلهية أو منظومة العقائد خصص فيها، يعني في ناس مختصين بالتوحيد كمنظومة كمفردة من هذه المنظومة، ناس خصصهم إيه؟ في الإمامة، والإمامة هم على مستويات، إمامة على مستوى المناظرة والطرح الإقناعي والبرهاني للآخرين، وإمامة على مستوى المعارف، على مستوى العمل أو المطالب الثقيلة التي هي صعبة مستصعبة أو صعبة مستصعبة وما إلى ذلك. مثلا نجد أن هشام الحكام متخصص في الإمامة لكن له مستوى لا يقاس به مثلا من ذريح المحاربي أو الجعفي لحظيات أو حتى محمد بن أبي عمير اللي أصلا هو كان تلميذ لهشام الحكم، مختلف في مسألة الإمامة، الخلاف كان موجود يعني تحدد الطرع وغيره. هشام بن سالم، هشام بن الحكم كان أستاذ لمن؟ لمحمد بن أبي عمير في الإمامة، لكن اختلف إياه في مسألة من مسائل دقيقة في الإمامة، كان يقبلها هشام ما يقبلها، يقبلها من؟ محمد بن أبي عمير. فتجد رموز معنى في هذا المعنى في مسألة تنوع الإمام. فنجد مثلا في الإمام محمد أو هشام الحكم على مستوى المناظرات والطرح لا يشق له عباد كما يقولون. هشام ابن الحكم لا، متخصص أين؟ على مستوى التوحيد، على مستوى التوحيد. ولذلك في رواية جميلة جدا أن أحد الأصحاب جاء تقريبا الإمام الصادق، هذه الترفح اليحار تقريبا في المجلد الرابع، في نهاية المجلد الرابع تحت عنوان نادرة، هذه تراجعوها لطيفة، رجل يأتي إلى الإمام الصادق يقول له سمعت كلاما في التوحيد عن زرارة أو من زرارة، وسمعت كلام آخر في نفس المسألة لكن جواب آخر غير ما ذكر زرارة عن هشام بن سالم، يعني عنده مسألة في التوحيد، رقرأ حالة من أول زرارة عطى جواب، راح طرح نفس المسألة على من؟ على هشام بن سالم وعطاه جوابا آخر. فهذا احتار جوابين غير متفقين بتعبيرنا، ما جرى اتفاق في الجوابين. الإمام سلام الله عليه سأل، يعني هذا الرجل جاء للإمام فقال له أخبره بما وقع، قال يا هذا خذ بقول هشام ودع عنك زرارة. مو تحقير أو تقصير، لا، لأن الإمام يوجه الشيعة بهذا المعنى، بأنه إذا أردت المسائل، إذا أردت الجواب الشافي هو كمرتكز عندك كمرتكز عقلائي أن ترجع لمن؟ إلى أهل الخبرة، والإمام سيحدد هذا المسار، يبني هذا المسار في صف الشيعة، لأن هناك مختصون في زماننا الآن، الآن في هذا الزمان إذا تريد مسار عقائدية وعرفانية وفلسفية ما تروح لي كل من كان تذهب إلى المتخصص. كما إلى عندك مسألة فقهية ترجع إلى المتخصص. نعم في من علمائنا من هو أوحدي واقعا استطاع أن يجمع بين أن يكون فقيه من الطراز الأول وأن يكون عارف وفيلسوف من الطراز الأول كذلك. لكن كما تعلمون هؤلاء لا يسمح بهم الزمان دائما، يعني من فلتات الزمان وصعتهم من حسنات الزمان، وإلا وقعا في الأهم الأقلب خصوصا مع تشعب العلوم الآن. سبحان الله أنت كل علم الآن يتحول إلى مجموعة من العلوم، بس هل ترى أي ما علم من العلوم خصوصا في الأجواء الحاضرة الآن نتيجة التحقيقات وجهود العلماء وما إلى ذلك تتشعب علم يتشعب إلى مجموعة من العلوم وكل علم له أسسه وما إلى ذلك. أنا كل لاحظي فشاهدي بأن من هذا المعنى فقط ضرب التأكيد، وهذا مطلب مهم يعني أنا طرحته قبل وأطرح الآن للتأكيد لمسألة أن الإنسان لابد أن يتخصص إن كان عنده ميلات عقائدية أو فقهية أو أصولية أو كانت النتيجة لابد أن يتخصص بعد أن يلم بأطراف هذه العلوم ولو بشكل وبآخر، ولكن في النتيجة لابد أن تتخصص. الآن أنت تطور التكنولوجيا في العالم قائم على ماذا؟ على التخصص. نفس الشيء نريد إحنا واقعا لحوزاتنا أن تتقدم وتتطور أكثر معرفيا لابد أن تتخصص، لابد من التخصص، لابد من التخصص. أما الإنسان يتطور بيصير كل شيء هذا من الصعوبة المكان، يعني مو مستحيل ولكن واقعا صعب، يعني تجد الجهود يعني إضافية 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 حتى انقطع نفسك. لاحظ بذل جهود جبارة جدا، ورحم الله من عرف قدره نفسه يقول الإمام سلام الله. شاهد من هذا المطلب هو أن كنا في حديث أن الأدلة الفطرية توجه الإنسان نحو الكمال المطلق والجمال المطلق، وكل هذا المنعطف كان بسبب هذه الرواية التي أقولها الآن. هشام بن سالم يدخل على الإمام الصادق سلام الله عليه، وكما أشرت هو لدينا الآن محقق المحقق في علم التوحيد. هشام بن سالم يدخل على الإمام الصادق سلام الله عليه فيقول له الإمام الصادق في مصادق يقول له صف لي ربك، يعني أتنعت لي ربك يا هشام، أتنعت لي ربك يا هشام. قال الإمام قال هشام الله سميع بصير كذا كذا، يعني بعض الأوصاف. قال له يا هشام إن هذه أوصافا يتصف الله بها مع المخلوقين. لاحظ قال إذن ما أقول يا ابن رسول الله؟ قال قل يا هشام. الآن يحبك الإمام يعني بل ورد تعبيرنا جديدة ونظرة للتوحيد اللي أنت تقرأ في سورة التوحيد، قل هو الله واحد تعبيرنا كل المعارف حق واحدة منهم سلام الله عليه. قال له الإمام الصادق لهشام يا هشام قل إن الله حياة كله لا موت فيه، لغة كله أو التأكيد ظاهر إحنا قبل ما نقلنا كلها ظاهرا ما نقلناها أي اشتباه من عندي. حياة كله لا موت فيه وعلم كله لا جهل فيه وقدرة كله لا عجز فيه ونور كله لا ظلام فيه. شوف حياة كله لا موت فيه، علم كله لا جهل فيه، قدرة كله لا عجز فيه، نور كله لا ظلام فيه. هذه أربع كلمات يقول هشام بن الحكم خرجت من عند الإمام الصادق وأنا أعلم الناس بالتوحيد، كأن فقيه جتها الكلمات النورانية والنورية هو بعد يصير هني يعمل كل قواعد العقلية وفطرية عقلائية ضربا ما شئت من هذه القواعد لتفعيل هذه المعرفة وتطوير هذه، يعني مستعد يبني لك نظام متكامل في التوحيد من خلال هذه الكلمات الأربع. هذا دور المتخصص ودور الفقيه في علوم أهل البيت سلام الله عليه. من هنا تفهم أن فقيه واحد أشد على إبليس من ألف عابد. له القدرة على تفعيل المعارف الإلهية سواء الأصولية أو الفروعية وما إلى ذلك إلى الناس وإيصالها بهذا الشكل. ولا تشوف جهود علمائنا واقعا لما يقرأ لك رواية ويأخذ لك رواية ويبدأ في تحليلها وتبسيطها وتوضيحها وقولبتها وما إلى ذلك. هذه مسألة جدا مهمة. على كل حال يقول، نعود إلى هذه العبارة، يقول ولولا أوصاف الناس أو الناس المتوسطين الذين غفلوا عن وجودها، عن وجود الأدلة، وجود الأمر الفطري الدال على معرفة الله في أنفسهم، فلا حاجة إلى الأدلة العقلية كما لا يخفى. الآن أسوي لك استشراف سريع للأدلة العقلية المطروحة، وراح فقط أقف عند دليل واحد طبعا اللي يهمنا في بحثنا طبعا في الكتاب عشان لا وقيل الموضوع على اتفاق اعرضها للاخوه بشكل سريع. اول ما راح يستعرض من الادله العقليه دليل الامكان، وهذا الامكان سوف ياتينا، هل هو الامكان الماهوي او الامكان الوجودي، كيف نقرر الدليل على الامكان الماهوي وكيف نقرره على الامكان الوجودي بشكل ان شاء الله سهل، هذا راح اشرحها الان ياتينا. الدليل الثاني اللي استدل به المصنف على كدليل عقلي هو المعلوليه، الدليل الثاني المعلولية صفحة 34. لاحظ وقرب هذا الدليل، طبعا ما راح نستعرضها لان هذه تأخذ اسبوعين ثلاثة يلا، واللي يريد يراجعها بشكلها المفصل في الدروس موجودة. هذه المعلولية دليل من الادلة على اثبات واجب الوجود سبحانه وتعالى. الدليل الثالث الضرورة والوجوب من خلال قاعدة الشيء ما لم يجب لم يوجد، من خلال هذه القاعدة ينطلق في إثبات ضرورة وجود واجب وجود. الدليل الرابع الحدوث والتغير، نجينا إن شاء الله بعد ما نستعرض بشكل مختصر لأنه طرح دليل المتكلمين بدليل الفلاسفة الثلاثة اللي راحت أو الأربعة، الإمكان والمعلولية والضرورة والوجود، أحسنتم، اللي هو الوجوب والضرورة، ضرورة الوجوب، هذه الأدلة الثلاثة. هذه الأدلة الثلاثة، الأدلة عقلية، أدلة ماذا؟ عقلية. الدليل اللي ذكر الرابع لكم عنوان الخامس هو الحدوث والتغيير، هذا سوف يأتي إن شاء الله. هذا الدليل طبعا هو دليل المتكلمين، وراح نبين وجه الخدشة فيه، لأن المصنف سوف يقول في آخر صفحة من هذه الصفحة ماذا يقول؟ وهذه الطريقة، نعم، إنها تجد الطريقة الأولى، فلهذا اختارها المصنف على هذه، يعني اختار الدليل، دليل الإمكان سوف يأتي على دليل المتكلمين والتغيير والحدوث لإشكال وخدشة وما ذكرني، طبعا هو كله مبنى على الاختصار راح نوضحه إن شاء الله. الدليل الخامس دليل النظم والتناسب، اللي هو النظر إلى الآفاق والأنفس وكذا، لأن ربما أشرنا إليه بداية هذه الدورة كذلك في الدرس الأول أو الثاني، ربما أشرنا إليه. الدليل هذا السابع أو السادس، الدليل السادس المحدودية، المحدودية لأن كل الممكنات محدودة فلا بد لها من حاد. عبارة جميلة من أدعية الإمام الحجة سلام الله عليه، يقول يا حاج كل محدود، هذا منطلق وهذا دليل جدا مهم وجميل جدا. هذه تقريبا الأدلة التي طبعا الدليل السابع والأخير التدبير والهداية، لأن دليل النظم يختلف عن دليل التدبير، كما قال العلامة المطهر قدس الله نفسه الزكية، دليل التدبير والهداية يختلف عن دليل النظام، هذا طبعا فهم أشرنا إليه في هذا النظام. إذن هذه هي مجموعة الأدلة التي تعرض في إثبات، طبعا ليس كل الأدلة، هذا فقط ينفع تعبير محكم أمهات الأدلة أفضل الأدلة، ولكن بينها تفاوت ولا يخفى، يعني لا يخفى أنها قد يكون قابل للنقاش أو كذا، ولكن بمجموعها بلا شك تثبت الحقيقة وتثبت وجود الواجب إن لم نتكئ على الدليل الفطري. واضح؟ هذا استشراق سريع جدا للدليل العقلي او الادلة العقلية. واضح ان شاء الله اللي عنده الكتاب او بيسمع درس او بيتابع جدا مهم يعني، لانه كما اشرت كما تلاحظون هنا المصنف اختصار واضح جدا في هذا المطلب اللي هو اصل المطالب هنا، وعذره معه طبعا بلا اشكال لكي تكون المسألة واضحة، ثم ننعطف بعد ذلك الى الفصل الثاني في صفاته يكون بعد المطلب اجلى واوضح ان شاء الله. ورح تجدون مثلا خدمة عرض الادلة حتى على مستوى بحث الصفات كما سيأتينا ان شاء الله. تعالوا الان معي الى عرض الدليل. طبعا ما رح نعرض الدليل كامل، فقط نعرض الدليل اللي ذكر المصنف الذي قال عنه، لاحظوا العبارة، خلينا نقرأ العبارة عشان نشرحها. أقول يريد، من يريد؟ المحقق الطوسي عليه الرحمة، هذا كلام العلامة، يريد إثبات واجب الوجود تعالى، هو اللي يريد إثبات وجوده وبيان صفاته ثانيا، وما يجوز عليه يعني وما لا يجوز عليه، وبيان أفعاله وآثاره، وابتدأ هني مطلبنا، وابتدأ بإثبات وجوده لأنه الأصل في ذلك كله، والدليل على وجوده أن نقول، لاحظ الدليل مختصر جدا، الدليل هو ماذا يقول؟ أن نقول هنا موجود بالضرورة، يعني النظر إلى أصل الواقعية بأن في الواقع وحقيقة الأمر وجود، ماذا؟ هناك وجود، هناك موجود بالضرورة، عندما تضع يدك على هذا الموجود الموجود بالضرورة هذا الموجود يقول، فإن كان واجبا فهو المطلوب، ثبت المطلوب، وإن كان ممكنا يقول لا ليس هذا واجب، هذا ماذا؟ ممكن. فاتضح معنى الإمكان بمعنيين، مو إمكان واحد، إمكان بمعنيين، وإن كان ممكنا استقر إلى مؤثر موجود بالضرورة، لأن تتضح معنى الإمكان وحتما إذا فهمنا حقيقة الإمكان بكلا المعنيين الماهوي والوجودي بالضرورة لا بد له ماذا؟ من موجود. أحسنت. الآن هذا المؤثر الموجود إن كان واجبا ثبت المطلوب، وإن كان ممكنا ممكن مثل هذا الممكن، يقول هذا الممكن استقر إلى مؤثر، ونفس الشيء إن كان واجبا فهو المطلوب، وإن كان ممكنا فيحتاج، وهكذا. فهنا أما يلزم الدور أو التسلسل. وفي أبحاث سابقة هنا ذكرها المصنف من حسب نسخته صفحة 118 هنا، أبطل الدور والتسلسل يأتي بطلانة طبعا، يعني بعد مسألة فارغ من هذه لاستحالة الدور والتسلسل، ما معنى الدور ما معنى التسلسل؟ طبعا في ذهنكم الشيء واضح هذا، لكن فقط مو بالإشارة إليه سريعا. فإذا لاستحالة الدور والتسلسل بالضرورة يثبت هناك واجب الوجود. هذا هو الآن الإطار العام لهذا الدليل، لهذا الدليل. وتأتي مسألة أخرى إذا انتهينا إن شاء الله خلال هذا اليوم وقادر إن شاء الله من عرض الدليل بشكل متقن إن شاء الله، تأتي مسألة مهمة. هذا دليل ذكر دليل لمي، دليل إني أو ليس لا لمي ولا إني، هذا من جهة. هل هو دليل الصديقين؟ يسمى دليل الصديقين، أو يكون لغيرك من الظهور ما ليس لك أو لا شيء آخر؟ أهم مسألة مهمة جدا، لاحظ فيها نزاع، فيها خلاف، في تصويرها، في بيانات يعني متعددة، بيانات دليل الصديقين 20 تقريبا بيان، منها بيان ملا صدرة، بيان صاحب المنظومة اللاهادي، بيان سيد العلامة الطبطبائي، هذا طبعا بشكل مختصر، لهذا طبعا عادة هو يبحث هناك في الدراسات العليا، ولكن لأن المصنف استشهد أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد، من هنا ضرورة نفتح هذا البحث ولكن بشكل مختصر ومضغوط، وفتح وعرض بشكل أكبر ومن خلال مناقشات وكذا، هذا طبعا في دراسات عليا. نشوف يعني خلال يوم أو يومين نحاول أن نغطي هذا البحث المتقن واقعا في محله لكي ننتقل لبحث الصفات بشكل جيد وواضح. واضح هذه المنهجية إن شاء الله. تعالوا معي بشكل مختصر. الإمكان الذي يذكر هنا هذا الإمكان أما هو الإمكان الماهوي وإما الإمكان الوجودي. ما معنى الإمكان الماهوي؟ أولا الإمكان الماهوي وصف للماهية، يعني هذه الماهية التي هي لا موجودة ولا معلومة. الإنسان بما هو إنسان لا موجود ولا معلوم، والماهية هي ماهية أو ماهية، ماهية مصدر صناعي مأخوذ من ما هو. يعني تسأل عن الشيء ما هو، تقول إنسان، ما هو شجر، ما هو قمر، ما هو كذا. لكن لو جئت إلى حقيقة هذه الماهية بتعبير العلامة المطهري قدس الله نفسه الزكي يقول إذا جئت إلى بطن هذه الماهية لا تجد فيها لا الوجود ولا العدم، ومن هنا تسأل هل هي موجودة أو هي معدومة. سنمار أو سنمار اللي يقال بنى قصرا لحد ملوك الشير الظاهر، وبعدما أتقن هذا البناء العظيم وقع عنه كذا قال ما جزائي، قال أعطني جزاء، قال اصعد معي إلى فوق، صعد فوق الملك، صعد منه سنمار مسكين وألقى به من فوق القصر إلى الأرض طماها. فقيل له ليش هذا جزاء؟ يعني قال له، قال لهم أنه هذا البناء ما يجد بعد مثله، ولا أريد يبني لأحد مثل هذا البناء، أنا لازم أتفرد بهذا القصر، لأن لو تركه حي شو يصير؟ ده روح ابني حق ملك فلان وزير فلان وكذا. فقيل له ما جزاء مسكين هذا عين بتعب. من هنا جاء مثال جزاء سنمار أو سنمار أو كذا. هذا سنمار الآن، هذا الإنسان، هذا ما هي، هذا الآن نسأل فعلا موجود أو ليس بموجود؟ سؤالك أنه موجود أو ليس بموجود ماذا يكشف؟ أحسنتم، يحتمل كلا الطرفين. ومعنى احتمال لكلا الطرفين ما هو معناه؟ معنى أن لا الوجود في حقيقته ولا العدم في حقيقته، لأن لو كان مجرد أن تقول إنسان فيأتي بذلك أنه موجود صار الوجود ماذا؟ في حقيقة هذا الإنسان، بعد ما لا معنى تسأل موجود أو غير موجود. وإذا كان لا هذا الإنسان العدم في حقيقته في ماهيته، بعد ما لا معنى أن تسأل معلوم أو ليس معلوم، مجرد يأتي إنسان أما موجود وإما معلوم، والحال أنه يحتمل أن يكون موجود أو يكون معلوم. إذن بعبارة مختصرة الماهية بما هي هي ليست إلا هي، لا موجودة ولا معلومة، فلكي تنوجد تحتاج إلى موجد، ولكي تنعدم تحتاج إلى عدم الموجد. ومن هنا قالوا أن الماهية هي متساوية في النسبة بين الطرفين، يعني في حد الاستواء متساوية بين، تصور هذا الآن الكتاب هكذا، ضع الوجود هنا وضع العدم هنا، الممكن وين يكون؟ الماهية الممكنة هنا، فهي لها نسبة إلى الوجود متساوية تماما مع نسبتها إلى العدم، فلكي تخرج إلى أحد الطرفين ماذا تحتاج؟ إلى موجد، إلى مؤثر، لأن في ذاتها لا موجودة ولا معدومة، فلكي تنوجد تحتاج إلى موجد يوجدها، ولكي تنعدم تحتاج إلى ماذا؟ إلى عدم العلة. من هنا بالتحليل العقلي إلى عدم العلة. واضح هذه النقطة؟ هذا هو الإمكان الماهي. إذن الإمكان الماهي وصف للماهية، وصف يعني تقول ماهية ممكنة، والوصف يتبع الموصوف في إعرابه، صحيح؟ وصف للماهية تقول الماهية ممكنة، واضح؟ لاحظ. إذن بهذا التقريب طبعا وبهذا التفصيل، إذا كانت الماهية ممكنة، إذا كانت الماهية ممكنة فهي لا موجودة ولا هي معدومة. الآن نريد أن نذكر التقرير في إثبات الواجب. طبعا لا أريد أن أطيل أذكر هذا المطلب لأن الإمكان الوجودي يعتقد أن الوقت لا يسع عنهم. استدلنا طبعا على إثبات الواجب بالإمكان الماهوي بعدة بيانات، بيان ذكره ابن سينا وذكر المحقق الطوسي اللي ذكره هنا في شرح التجريد. هم ذكر اين في الباب 11 هنا. لاحظ شوف انا اقرا لك من هنا العبارة نفس السلاق بشكل اوضح. لاحظ طيب اياي الان اول اذكر اللي هو ما ذكره ابن سينا وغيره وغيره من الاعلام. الان انت اي معقول يأتي في ذهنك، اي شيء تتعقل في ذهنك، اي شيء يأتي الى ذهنك اما ان يكون واجب الوجود لذاته او لا. اي شيء يأتي في ذهنك الان اما ان يكون واجب الوجود لذاته او لا، هذه منفصلة حقيقية. هذه لا تنتزع منها منفصلة هذه حقيقية ثانية. تقول هكذا لان المواد الثلاث عندنا في البحث الفلسفي وجوب امكان امتناع. هذه المواد الثلاث من اتت؟ يقولون اتت من منفصلتين حقيقيتين بالتحليل كهداسة المنطق، منفصلتين حقيقيتين لتدور بين النفي والاثبات. تقول هذه الصورة التي بذهني مثلا هذا الكتاب، الان جاء كتاب صورة كتاب الى اين؟ الى ذهني. هذا تقول هذا الكتاب اما واجب الوجود لذاته او لا. هذه الفصلة الاولى. لا تعال الى لا، اما ان يكون ممتنع الوجود لذاته او لا. المنفصلة الاولى ننتزع منها ماذا؟ الوجوب. احسنتم، واجب الوجود او الوجوب. المنفصلة الثانية الشق الاول ننتزع الامتناع. احسن، وجوب الامتناع او ضرورة الامتناع. القسم الاخر الامكان. احسنتم، لان يدور بين ان يوجد وان لا يوجد. لا عنده ضرورة الوجوب ولا عنده ضرورة العدم، يعني كلا الضرورتين مسلوبتين عن من؟ عن الممكن. احسنتم، عن هذا الامكان. انا كل الان في بلورة توضيح الامكان المعقول جدا مهم، لان هذا حد الاوسط في البرهان، وتعلمون الحد الاوسط في البرهان هو روح البرهان، فالصغرى والكبرى والنتيجة، صغرى وكبرى ونتيجة. انت ما تأخذ النتيجة كلها بركة الحد الاوسط اللي يتكرر في الصغرى ويتكرر اين؟ في الكبرى. لاحظ، فهنا تقول اذا اتضحت هذا المعنى فاذا انت عندما تأتي الى الواقع الخارجي الان احنا عرفنا كيف ننتزع المواد الثلاث، معنى وجوب ومعنى امتناع ومعنى ماذا؟ امكان. هذه المواد الثلاث. الان نحن اذا اتينا الى هذا الموجود الخارجي هنا الان انا اقطع بالضرورة وجود موجود اين؟ في الخارج. هذا الموجود في الخارج انا لا اشك فيه، لا اشك ان هنا ان ها هنا موجودا ماذا؟ بالضرورة. هذا الموجود الذي موجود بالضرورة ان كان واجبا، يعني ما معنى الواجب هو المبادئ التطورية واضحة ان شاء الله لديكم، لا تضغط من باب العرض. الواجب الذي لا يحتاج في وجوده الى موجود في ذاته، الوجود من ذاته، من صميم ذاته. لاحظ، موجود بذاته. والممتنع الذي بعد ماذا؟ يستحيل وجوده بذاته اساسا. والامكان احسنتم متساوي النسبه، والذي في وجوده يحتاج الى موجود. انت الان احنا الامتناع، الامتناع ما عندنا ويا كلام، الكلام هي ماذا؟ الموجود، سواء كان واجب او ممكن. اترك الامتناع الان، قربنا للدليل شوي واضح. نفس هذا الموجود الان، الموجود الموجود بالضروره الذي لا اشك في وجوده، هذا الموجود ان كان واجبا ثبت في المنصوص، يعني ثبت عندنا واجب وجوده ماذا؟ من ذاته، ومنه وجدت هذه الموجود، ثبت المنصوص ما عندنا اي مشكله. لكن لو كان الكلام ان هذا الموجود الموجود عندنا بالضروره ما هو؟ ممكن. احسن، ثم الان تأتي الممكن ماذا حقيقته؟ هو الذي متساوي النسبة بين الوجود والعدم، فلكي ينوجد يحتاج ماذا؟ الى موجود. هذا الممكن موجود الان، فلابد الذي أوجده ماذا؟ موجد. وهذا الموجد لا يخلو إما أن يكون واجب أو ممكن. فإن كان واجبا ثبت في المطلوب، وإن كان ممكنا أحسنتم. يأتي إما أن نقول أوجد نفسه فيستلزم الدور، وإما أن أوجده ممكن آخر، وهذا الممكن أوجده ماذا؟ ممكن آخر، وإلى ما لا نهاية. فهذا معنى التسلسل. وقد ثبت في أبحاث سابقة أن الدورة والتسلسل ماذا؟ باطلة. طبعا يأتينا ما معنى الدور، ما معنى التسلسل بشكل مختصر، طبعا واضح عندك، ولكن من باب ذكر المبادئ التطورية لمفردات البرهان، لأن مهم أن توضح مفردات البرهان. يعني أنت عندك مجموعة مفردات، عندك مفردة الماهية، مفردة الوجوب، مفردة الإمكان، مفردة الامتناع، مفردة أو حذف الامتناع، مفردة الدور، مفردة التسلسل. كل هذه مفردات مهمة جدا، يعني مهم أن نفهم معناها الصحيح لكي يتضح عندنا البرهان. واضح هذا المطلب؟ إذن شوف هذه العبارة أقرأها وقد طبعا استكمل البحث، هذا لم ينتهي. ولا شك بأن هنا موجودا بالضرورة، هذا العبارة من نفس كتاب طبعا صفحة 30 من بداية المعاصي الإلهية، نفس الموجود هنا لكن بشكل مختصر الآخر. أقرأ لفقط البرهان. ولا شك بأن هنا موجودا بالضرورة، فإن كان واجبا لذاته، أو شوف قيد لذاته، لأن قد يكون واجب الوجود ماذا لغيره، مثل الإنسان بعد وجوده. الإنسان الموجود موجود بالضرورة، لكن ضرورة لذاته ولا من غيره؟ من غيره. ولا شك في أن هنا موجودا بالضرورة، فإن كان واجبا لذاته فهو المطلوب، وإن كان ممكنا افتقر إلى موجد يوجده بالضرورة. فإن كان الموجد واجبا لذاته فهو المطلوب، وإن كان ممكنا افتقر، تقول لي الذي أوجد الممكن ممكن آخر، وإن كان ممكنا افتقر إلى موجد آخر. فإن كان الأول الذي أوجد هذا الممكن، الثاني الممكن الأول، استلزم الدور. ويأتي معنا الدور إن شاء الله، وهو باطل بالضرورة، يعني الدور باطل بالضرورة. وإن كان ممكن آخر، تقول لا الذي أوجد الممكن ألف هو الممكن باء، والذي أوجد الممكن باء هو الممكن جيم، والذي أوجد الممكن جيم هو الممكن دال، وإلى ما لا نهاية. لا تقف السلسلة عند واجب. يقول وإن كان ممكن آخر تسلسل وهو باطل أيضا، لأن جميع آحاد تلك السلسلة الجامعة لجميع الممكنات تكون ممكنة بالضرورة، فتشترك في إمكان، يعني كل هذه السلسلة تكون ماذا؟ ممكنة بالضرورة. طبعا قدم السلسلة هنا اتضح إن شاء الله، هذا قدم يأتينا أهمية توضيح الدور والتسلسل وبطلانهم بشكل مختصر طبعا، ونكمل الدليل. يعني هذا الآن صياغة لدليل، هذه الصياغة أولى، توجد صياغة أخرى لدليل الإمكان المهاوي، إذا اتضحت طرحت من الكتاب بعد. لكن بعدين نعطب الحديث إذا بقي وقت عن الإمكان الوجود اللي بعد مهم جدا. فسواء أخذ الإمكان المهاوي أو الإمكان الوجودي في البرهان كحد أوسط يثبت المطلوب، فإذا ثبت المطلوب بعد تتضح عبارة المصنف المختصرة هنا. واضح لهنا البحث إن شاء الله؟ واضح. هذا تمام الكلام في هذا اليوم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد.